السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الهداة الأوصياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض مقتضى القاعدة عند التعارض بين الأدلة. ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض؟ تعارض المستقر المستحكم، مع الالتفات إلى النقاط التي مرت بنا الكثيرة الممهدة لبحث التعارض، والتي منها أول النقاط نريد استذكارها اسما فقط لأجل أن يعني نلتفت إلى حقيقة الأقوال في مقتضى القاعدة في علاج التعارض. أحد النقاط الأولى ربما اللي مرت بنا في بداية بحث التعارض الممهدة أن كثير مما كان يعده المتقدمون تعارض عند المتأخرين الأعصار هناك وجوه جمع صناعية مثل ورود الحكومة ما شابه ذلك. ففي أزمان وقرون الجو العلمي كان يعتبر هذه الحالات تعارض مستقر، بينما صغرويا الآن متأخري الأعصار يعتبروا هذا ليس تعارض مستقر وإنما هو يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا طبعا صناعيا. ولذلك نقطة أخرى مرت بنا تلو تلك النقطة أن الجمع قد يكون عرفي عام، قد يكون الجمع نخبوي، والنخبوي إما أدبي أو نخبوي فقهي مثلا من العلوم الدينية، أو نخبوي لا يلتفت إليه إلا الرواد درجات الجمع. فبالتالي هذه النقطة التي مرت بنا أمس أن التعارض هل هو نسبي أو هو واقع ثابت بالإضافة إلى الجميع أم لا، هل هذا هل تشخيص نفس تشخيص الموضوع أنه هذا تعارض غير تعارض، هذا التشخيص ظاهري واقعي كيف مراتب تخيلي، دي بحوث مهمة حساسة. على كل تلك كانت ممهدات ولم يعني ربما نبسط القول فيها تماما لما سيأتي إن شاء الله في بيان المختار، نبين جملة من الحسم في تلك النقاط التي فقط مرت بنا بنحو الإثارة. فالقول الثاني مر بنا أنه هو المشهور عدا متأخري العصر أنهم لا يقولون، يعني مشهور طبقات علماء الإمامية إلى الشيخ الأنصاري إلى صاحب الأخن لا يقولون بالتساقط بل يقولون بماذا؟ بالتوقف. نقاط المفارقة بين هذا القول الرئيسي عند المشهور عن القول السابق اللي هو رئيسي عند المعاصرين في جملة من الموارد، نقاط الفوارق كي واحد يلتفت لها. من تلك الفوارق على ضوء طبعا أن الحجية هي ذات مراحل وما شابه ذلك، من تلك الفوارق أن المشهور يعبرون عن الحجج التي تتعارض يعبرون عنها أنها حجج اقتضائية. مقصود من الاقتضائي ماذا؟ يعني مقتضى الحجية موجود، مقتضى الحجية موجود على صعيد المرحلة الإنشائية أو على صعيد حتى الفعلية الجزئية أو 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 فدي المراحل موجودة. هذه نقطة. هاي في القول بالتوقف. فالقول بالتوقف إذن يجمد الحجيتين كما مر بنا أمس، نقطة فارقة عن القول بالتساقط، يجمد الحجيتين الأمارتين في ماذا؟ في التنجيز فقط. بينما هذا التصوير الذي يصر عليه المشهور نقول يعني يجحده وينكره أشد إنكار الميزة النائيني ومدرسة النائيني بما فيها طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه، ما يقبل من هذا الشيء. والصحيح الحق مع المشهور لا مع الميزة النائيني، لما سيأتي من شواهد عديدة سنذكرها. إجمالا الآن الفرق بين القولين يعني. فإذا على مسلك المشهور الحجتان المتعارضتان فيهما اقتضاء الحجية، وفيهما اقتضاء الكاشفية، وفيهما اقتضاء الفعلية. المراحل كلها يلتزم بها المشهور، وهذا على خلاف مذاق النائي تماما ومن بعد من تلاميذه والسيد الخوي رحمه الله عليه. مر بنا امس ان على مسلك الميرزا النائي عندك انا تعاضي مرتين مثل مصباحين صار بينهم تطبيق او شنو طبق كهربائي، انطفى كلا المصباحين. يقول بعد خلاص صار هرمس ظلام، بينما شو يقول لها إلى زال الضوء موجود بينهما بس أكو إبهام، أكو تشابه إيه هكذا. إذن هذا فارق بين القول بالتوقف والقول بالتساقط. القول بالتوقف أيضا وهو مسلك المشهور كما مر بنا من الفوارق بينه وبين قول الناهيني لو قول بالتساقط، أيضا أن الحجية ذات مراتب ومراحل، والضرورات تقدر بقدرها. يجب أن نقتصر في التنافي على ليس فقط في الأحكام الفقهية ومراحل الأحكام الفقهية، أيضا حتى في مراحل، وهي نقطة بديعة جدا صناعية وعجيبة مفيدة، أن الأحكام الظاهرية على الأحكام الظاهرية ليست طبقة واحدة، يعني كل حكم ظاهر لمراحل، لا أقصد نفس الأحكام الظاهرية على أقسام وأنواع. كل الأحكام الظاهرية أيضا يجري فيها ما قيل في الحكم الفقهي أن الضرورة تقدر بقدرها. مثلا كثير من الأخوة المراهقين أو الفضلاء المراهقين في العلم يعني أقصد، أو الفضلاء ما شابه ذلك، يلتبس على حلحلة تدافع الأدلة، وبالتالي نعم يوسوس أو كذا أو فلان أو المهم يبهم عليه بيان النتيجة وكذا، بينما إذا يلتفت إلى هاي النقطة ربما حتى بعض الأعلام سمعي نشير كذا تشوفه كثير يوسوس الفتوى. سببه هو هاي، ما هو أحوط وأحوط ما أدري شلون كذا، سبب عدم النظرة إلى الحكم الظاهري أنه بمثابة الحكم الفقهي، وأن الضرورات في رفع اليد عن الأحكام الظاهرية تقدر بقدرها، وإلا أنت ملزم على كيان وبنيان وخارطة رسمها لك الشارع في الحكم الظاهري تلتزم بها خلاص مقدار كذا فلان، فهي تشق لك الطريق الأحكام الظاهرية. طبعا هو المفروض قبل إنهاء النتيجة إلى الأحكام الظاهرية الفحص الكثير، التوسع في البحث والتنقيب، التوسع الكثير في التأمل والتدبر والتحليل مرة بعد أخرى وثالثة بعد عشرة، إيه هذا صحيح، بس خب بعدها إلى مقدار هذا هو حينئذ لابد أن ترتب النتيجة على ضوء المقاسات الموجودة والأدلة الموجودة. أما أنه بعض مثلا يظن سوله هذه فوائد من أسرار المهنة في باب الاجتهاد والاستنباط، بس زين واحد قوي تبين له حتى في المقاضات فيه. البعض يفكر أنه لما يريد يتوصل لحكم أو كذا بدون فحص خلان مو كلامه، بدون قدرة مو كلامه، حتى لو التدريب أي يفكر أنه النتيجة لما يوصل لها لا بد أن تكون عين اليقين، حق اليقين، علم اليقين، لا عين مو ضرور، وإنما النتيجة تترسمها على ضوء الموازين الظاهرية أكثر ما نعم. الشطارة القدرة أن الإنسان يوسع من ملكة العلمية، يزيد في قوة ملكة العلمية، يزيد في فحصه وتتبع المواضيع، هي طبعا جيد. أما بعد ما يلملم هاي لملوم موجود شلون ترتبه؟ ترتبه بحسب الموازين والقواعد قد تصل إلى الضوابط الظاهرية، هذا هو. فهذا دي نكتة مهمة. هذا المطلب الصناعي المهم هو مفارقة بين المشهور والميزة النائمة. ما هي؟ أن المشهور يقولون التعارض والتنافي غاية ما يقتضي رفع اليد عن الحجتين والخبرين أو الظهورين المتعارضين بقدر الضرورة، وهو هذا التنجيز. أما أصل الاقتضاء ما الدليل على وما المسوغ على رفع اليد عنه؟ سنأتي لذكر الدلائل لكلام المشهور الذي لدينا ناموس عظيم كلام المشهور، وهذا أحد أسباب افتراق مسار السيد الخوي بالذات رحمة الله عليه عن ممشى المشهور في الرجال، في حجية الخبر، في الجابر، في الكذاف، في تراكم القرآن. هو هاي النكتة، هاي النكتة، وهي كما مر بنا أن اقتضائيات الأمارات يجب أن تراعى، وإن لم تفعل أو تنشط إلى التمام والكمال. هذه نقطة مهمة. نعم، فهذه نقطة صناعية مفيدة جدا. رحمة الله عليه الصلاة والسلام في موارد يقول شنو مثلا يرد على بعض العلامة اللي ها يقلب يمين يسار وما أدري كذا، قال لي تريد تعين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، هم هو الظواهر هذه رتبها بموازين اخرج بنتيجة تمشي عليها. احنا مو مطالبين خب ان نصل الى عين اليقين وعلم اليقين. طبعا في قدرة في مجال بها ونعمة، بس اذا ما ممكن المواد الموجودة رتبها كذا فلان هذا لا ضير فيه. هاي نكتة مهمة جدا. إذن هذا فارق آخر أيضا بين القول بالتوقف والقول بنعم التصاعد. نقطة أخرى فارقة بين القولين، ولا سيما الأقوال التي ستأتي لاحقا هي تطوير للقول بالتوقف، يعني توقف يمهد لها الطريق أقوال لاحقة، لكن الكلام في التوقف يعني جهة مشتركة حتى مع ما بعد من الأقوال مغايرة بينها وبين القول الأول اللي هو صدرناه في الترتيب، لأنه مسلك ومبنى المعاصرين بدءا من الميزان. فارق آخر أيضا بين القول بالتوقف والقول بالتساقط، فارق أيضا مهم جدا، أن على ضوء القول بالتوقف يعني توقف وما بعد من الأقوال فضلا عن ما بعد من الأقوال التي هي تعتمد على بنى وأدلة القول بالتوقف، أن هذا الفرق أن القول بالتوقف يمانع التمسك بدليل ثالث، يعني الملك هنا حسم النتيجة بين هذين المتعارضين، بعد ما يجي دليل آخر ينازعهم. الإرث هنا يقسم يعني أو كذا بينهما، ما يمكن يجي واحد وارث دليل يرث المكان، يجي على العبارات على أساس توصل أوضح الصورة. مثلا تمسك بعموم تمسك بقاعدة أخرى لا ما يمكن. هاي الدليلين خاصين أو افترض نسبة بينهما نسبة أخرى، هذان في حين يتعارضان يتعاندان كذا يتزعان، لكنهما لا متفقان على إبعاد ورفع حجية أي دليل آخر عنهما. وهذا المسلك التزم الآخرون في الكفاية، أن المتعارضان أقل ما فيهما يولدان علم إجمالي بنفي الثالث، الثالث الذي ليس في رتبتهما. مقصود من الثالثة مو ثالثة، ثالث يعني ما ليس في رتبتهما، ولا ربما هذان المتعارضان طائفتان من الروايات مو رواية واحدة، ربما ثلاث طوائف عشر طوائف بس كلها في رتبة واحدة في نفس البحث. هذا البحث ليس فقط متعارضان، متعارضات اسمها، طائفتان أو طوائف، روايتان أو روايات، إذا شنو الضابط؟ المقصود من نفي الثالث، مقصود نفي شيء ثالث في رتبة ثالثة، هذان في رتبة واحدة مقصود هو. هاي نكتة لازم نلتفت لها، في مو المراد من الثالث يعني عدد ثالث، لا المراد من الثالث يعني مثل عموم دين خاصين، ذاك محكوم دين حاكمين، وهنا من القبيل، هذان مقيدان وذاك مطلق فرتبتهما مختلفة، ذاك مورود وهذان واردان المقصود هو. فإذا هناك نقطة فارقة بين القول بالتوقف والقول بالتساقط، أن في القول بالتوقف ينفي الثالث يعني الذي مفاده متأخر رتبة أو كذا أو محكوم أو ما شئت فعبده، لابد أن يحصل الحسم. معنى التوقف يقول يعني أنه الحكم لابد أن يكون على ضوء أحدهما، إذن هذا فارق جوهري أساسي بين القول بالتوقف والقول بالتساقط. لذلك القول بالتوقف، القول بالتوقف إجمال حجية، علم إجمالي بالحجية موجود، تعبير الآخرون العلم بحجية أحدهما، هذا تفسير من الآخرون للقول بالتوقف، هم تفسير سيأتي هذا التفسير على بعض الأقوال صحيح في تفسير التوقف، لأن التوقف لتفسيرات، توقف وما بعد من الأقوال لعدة تفسيرات صناعية مهمة. أحد التفسيرات هي أنه علم إجمالي أحدهما هو المطابق، أحدهما حجة. طبعا هو أخذ يعني يتوسع في تبني لهذا التفسير للتوقف، يقول أحدهما حجة فعلية، ولكن لم نميز بينهم، يعني تقريبا عند المرحوم العقل تقريبا التعارض يدرج المتعارضان بحسب مقتضى قاعدة، مو بحسب الأدلة العلاجية، بحسب مقتضى قاعدة يدرج التعارض في اشتباه الحجة باللا حجة مثلا، مثلا بس مو بالدقة، لا ليس كذلك. لماذا يدرجه ولماذا بالدقة ليس كذلك؟ يدرجه لأنه يقول أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فكأنما شبيه بحث الحجة باللا حجة. أتذكر في بداية بحث التعارض تعرضنا إلى الفرق بين أقسام التعارض، وهذا البحث صناعي معقد حساس، ما الفرق بين التعارض المستقر وغير المستقر، هذا شيء، ما الفرق بين التعارض واشتباه الحجة باللا حجة موضوعا، الفرق على مرينا أن في مواد اشتباه الحجة باللا حجة يعني بحسب بغض النظر عن التعارض، هنا الدقة يعني الفارق الصناعي بين اشتباه الحجة باللا حجة مع التعارض، أن في اشتباه الحجة باللا حجة بغض النظر عن التعارض واقع الأمر أن في اشتبال الحجة بالله حجة المرددة بين الطرفين أو ثلاثة أطراف أو أكثر، بس غالبا بين طرفين، أن في موارد التردد في اشتبال الحجة بالله حجة بغض النظر عن التعارض، أعلم بأن أحد الطرفين هو في نفسه غير واجد لشراط الحجية. ها؟ هو في نفسه غير واجد لشراط الحجية، مو بسبب التعارض. هذا شنو؟ اللي هو صورة تعارض، بس هو واقعا اشتبال الحجة بالله حجة، هو قسم آخر، قسم آخر اشتباه الحجة بالله حجة، هو غير واجب. ولذلك يمكن تصور قسم اشتباه الحجة بالله حجة، يمكن تصور قسم هذا الثالث أو أي عدد تعطيه اشتباه الحجة بالله حجة، إنه حتى لو لم يكن بينهما تنافي يمكن تصوير اشتباه الحجة بالله حجة، والنتيجة كالتعارض. بين سبعين الروايتين التنافي، لكن تعلم بأن هاتين الروايتين أحدهما غير واجد الشراط، أما نسختها مزيفة أو مثلا أو نعلم بوهم الراوي أو. فموارد اشتباه الحجة بالله حجة في الأصل ليست من موارد التعارض، هي هو اسمه فيه اشتباه الحجة بالله حجة، هو هذا اشتباه الحجة بالله حجة يشبه لك نفسه بالتعارض، بس هو في حقيقة ليس تعارض. اشتباه الحجة بالله حجة، نعم. فاشتباه الحجة بالله حجة هذا التفسير للتوقف، لاحظ أما واقع التوقف ليس اشتباه حجة بالله حجة، بس كأنما يشترك معه في بعض الشيء، لأن التوقف كما مر الآن بنا مبني على أن كل من الطرفين واجب الشراط لولا التعارض، لولا التنافي. ومع ذلك القائلين بالتوقف يقولون ماذا؟ يقولون بأنه علم إجمالي، بالتالي يرسي أنه أحدهما حجة مثلا على 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 ضوء أحد التفسيرات للتوقف. سأتي عن تفسيرات عدة للتوقف وما بعده من الأقوال. إجمالا هذا التوقف لو قول الثاني والثالث سأتي والرابع، الترجيح والتخيير والاحتياط وكذا فلان، دي الأقوال اللاحقة ستأتي، هذه كلها تجتمع بعد في نقاط مشتركة، أن الحجية موجودة، الحجية الاقتضائية موجودة، الضرورة تقدر بقدرها كذا كذا كذا. فإذا هذا فارق بين القول بالتوقف والقول بالتساقط، أحد الفارق أن في القول بالتوقف يمنع التمسك بالأصل العملي، يمنع من التمسك بالعموم، يمنع من التمسك بالذي ثالث متأخر رتبة. هذه نكتة مهمة في القول بالتوقف. بعد ما الفارق؟ الفارق الآخر بين القول بالتوقف والقول بالتساقط هو أن القول بالتوقف يلزمك بالتالي، يلزمني بماذا؟ ما الفرق بين القول بالتوقف والاحتياط؟ أحد الأقوال ستأتي شنو القول بماذا؟ بالاحتياط. في تشابه وفي اختلاف. في تشابه بين القول بالتوقف والقول بالاحتياط، أن في القول بالتوقف نوع أنت ملزم أن تراعي مجموع الخبرين، ولذلك تنفي الثالث. وإن كان في اختلاف بين القول بالاحتياط وبين القول بالتوقف سيأتي. بس في جهة اشتراك. المهم احنا في قلب التوقف الثاني، في قلب الترجيح، في التخيير، في قلب التخيير، في قلب الاحتياط، 5-6 تقول هذه تختلف. هذا قلب الاحتياط مع قلب التوقف هناك جهات من الاشتراك والتشابه بينهما. وهي الأقوال عموما من الثاني إلى الخامس أو السادس أو ما أكثر بينهما جهات من الاشتراك تفترق جوهريا عن القول الأول بالتساقط. دي نكتة مهمة. نعم، هذا المقدار الآن نكتفي به في تعريف القول بالتوقف. نروح إلى هو سيأتي تتمات له في تعريف الأقوال الأخرى. القول الآخر القول بالتخيير. القول ماذا؟ بالتخيير. القول على مقتضى القاعدة، ما يقول بحسب الأدلة العلاجية، على مقتضى القاعدة. القول بالتخيير له عدة تفسيرات ستأتي، ثلاث رئيسية. بس غضر راح عن الخوف في التفسيرات الثلاثة، وهي جدا مهمة التفسيرات الثلاثة. التخيير بالتالي صورة قالبا إطارا، القول بالتخيير أنه التخيير أصولي طبعا، لأن في التخيير هذا لازم نلتفت إليه. التخيير سواء بحسب نقطة القاعدة أو بحسب الأدلة العلاجية، هل هو تخيير أصولي أو تخيير فقهي؟ تخيير أصولي يعني ماذا؟ تخيير أصولي يعني في المسألة الأصولية، يعني في نفس الحجية. لما يقول تخيير أصولي يعني في الحكم الأصولي، في المسألة الأصولية، أي في الحجية. هذا التخيير الأصولي. التخيير الفقهي لا، تلتزم مثل خيارات خصال الكفارة. خصال الكفارة، التخيير الفقهي خصال الكفارة. في التخيير الفقهي كأنك أنت تجمع تعمل بكل المفادين. التخيير الفقهي كأنك شنو؟ تجمع تعمل بكل المفادين. غاية الأمر عندك مقص تقص في بعض الدلالة من الطرف، هذا التخيير الفقهي. أما بخلاف التخيير الأصولي، التخيير الأصولي ماذا تصنع؟ فقط أحدهما حجة والباقي الثاني شنو؟ أصلا ما تراعيها. هم لابد أن نتقن الفرق الصناعي الجوهري بين التخيير الأصولي والتخيير الفقهي. وهنا ما المراد بهذا القاعدة أن القول حجية التخيير الفقهي؟ ما المراد به؟ هذا ما المراد به؟ هو تخيير فقهي أو أصولي؟ هذا شيء، وشيء آخر حتى التخيير سواء أصولي أو فقهي قيل فيه ثلاث تفسيرات صناعية. عجيب. أي نعم، عجيب. ثلاث تفسيرات. إن شاء الله أنت عارف. وصلى الله على محمد وعلى آله.